بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 82 بعد 185 على 1.
شيخ، بالنسبة لمسألة المطلق، بالنسبة للمطلق يعني إذا طلق زوجته طلاقا وكان في وعي التام، لكن كان في يعني في غضب، يعني ما يعني ليس يعني لم يصل حد الغضب عنده حد الإغلاق، لكن ايش يقصد في يعني في هذا الطلاق التأديبي؟ يعني فهل يقع الطلاق في هذا الشيء ام لا؟
يبدو من سؤالك ان في طلاق هذا المطلق شيئين. الشيء الاول على حد تعبيره أن الطلاق لم يصل إلى حد الإغلاق. الشيء الآخر أنه لم يكن قاصدا للطلاق، وإنما كان قاصدا لتخويف المرأة بالطلاق، أكذلك؟ طيب، هنا شيئان. الشيء الأول، ما الذي تفهمه من الإغلاق حتى نتميز من كلامك السالب والموجب؟ فما هو الطلاق، طلاق الإغلاق فيما تفهم أنت؟
فيما خروج عن الحد الاعتيادي في مسألة الغضب، يعني أنه لا يشعر به من عندما يتكلم، لا يشعر بكلامه أو لا يفهم معنى ما يقول،
يعني معناها أن هذا صار مجنونا.
نعم.
يعني لا يعي ما يقول.
نعم.
تريد كذلك؟
نعم شيخ.
ليس الأمر كذلك، الإغلاق هو الغضب.
نعم.
الغضب الذي إذا ما سيطر على الغضبان منعه من التفكير السليم.
نعم.
فالإغلاق هنا لا يعني شيئا أكثر من الغضب، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. ذلك لأن الغضب يطور طبيعة الإنسان فيحول بينه وبين التفكير السليم. ثم هذا الغضب ينافي العزم المذكور في الآية الكريمة: فإن عزموا الطلاق فإن الله من بعدها لغفور رحيم. فكل مطلق يريد أن يطلق طلاقا شرعيا فلابد أن يتحقق في نفسه وفي قلبه العزم على الطلاق، وليس يصدر منه الطلاق كثورة آلية، وإنما كما يقال اليوم عن سابق تصوير وتصميم. فمن عزم وجمع الفكرة على أن يطلق زوجه فهذا هو الطلاق. أما إذا أثير وأغضب ثم طلق فهذا هو طلاق الغضبان الذي أراده الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث المعروف في السنن: لا طلاق في إغلاق. هذا أولا. ثانيا، ينبغي أن نعرف في هذا المطلق الذي تقول إنه كان غضبان لكن لم يصل به الغضب إلى الإغلاق، تقول مع ذلك كان يقصد إرهابها وتخويفها. فماذا كان لفظه؟
أأنت طالق؟
في شأن قال لا أنت طالق.
نعم
هكذا.
نعم
مش يعني يمين بالطلاق وما شابه.
لا لا ما قال يعني.
قال لا أنت طالق.
أنت طالق.
انظر الآن هنا الطلاق عند العلماء قسمان، طلاق صريح وطلاق كناية. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالطلاق الصريح لا يجدي فيه ولا ينفع القصد، فإذا طلق طلاقا صريحا لا يقبل منه أنه كان يريد تخويفها وإرهابها، بخلاف طلاق الكناية فهنا يقبل تأويله أن يقول لها مثلا روحي مبدياك اذهبي إلى أهلك ونحو ذلك، هذا طلاق غير صريح. فهنا هو يدين ويقبل نيته، فإن قال أنا ما أردت تطليقها يقبل منه، أما إذا قال لا أنت طالق لا يقبل منه.
والغضب ما يجزي
أن نحن الآن في النقطة الثانية.
نعم
النقطة الأولى زعمت بأنني انتهيت منها.
نعم
الآن نحن في النقطة الثانية.
نعم
الطلاق قسمان إذن.
نعم.
طلاق صريح وطلاق كناية.
نعم.
الطلاق الصريح لا يقبل فيه قصد المطلق لغير الطلاق.
نعم.
لغير الطلاق لا يقبل منه.
نعم.
أما طلاق الكناية فهنا يقبل منه قصده ويتأول كلامه. واضح هذا؟
نعم بارك
الله. يبدو أنه لا بد من العودة إلى طلاق الغضبان. طلاق الغضبان لا يستطيع أي إنسان أن يحكم على زيد المطلق بأنه كان غضبان أو لا، وإنما هو يحكم بنفسه على نفسه. فإذا قال هو أنا كنت غضبان فقبل منه هذا، ولابد من شاهد يشهد بأنه فعلا كان غضبان، ولكن ليس عندنا ميزان مثل البارومتر وأمثاله.
نعم.
أن نقيس نسبة الغضب فيه هل وصل إلى حد يمنعه من التفكير السليم ومن العزم على الطلاق أو لم يصل، لا يوجد شيء من هذا القبيل إطلاقا. ولذلك فيكتفى منه إذا قال إني كنت غضبان، حينئذ لا ينفذ طلاقه. للحديث السابق لا طلاق في إغلاق.
نعم.
ولكن هنا شيء أخير ألا وهو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعتقد نحن خلافا لجمهور العلماء واتباعا للسنة الصحيحة أن الرجل إذا عزم الطلاق، لا أقول الآن إذا طلق وإنما أعبر بعبارة أدق، فأقول إذا عزم الطلاق فلا بد من أن يشهد عليه شاهدين عدلين، فإذا لم يفعل فالطلاق موقوف عن التنفيذ حتى يشهد، أي إن لم يشهد فلا طلاق. واضح؟ وبهذا ينتهي الجواب عن ذاك السؤال.
طيب شيخ بالنسبة لطلاق السكران،
طلاق السكران ينفذ لأنه يعتبر جانيا بنفسه على نفسه كالهاجر، بل هو بالطلاق أولى من الهاجر، لأن الذي يهجر هو طلاقه واقع، فالذي يسكر بتعاطي الخبر فهو أشد إثما من الهاجر بالطلاق. فإذا كان الهاجر بالطلاق ينفذ طلاقه فبالأولى أن ينفذ طلاق السكران، خلافا لمن يقول بأن هذا ليس مالكا لإرادته، لأن الجواب أنه كان مالكا فأفقدها أي بسعيه وكسبه.
يعني هذا كحكم شيخ عفوا أم تأديبا، يعني له تأديبا له أم كطلاق حكم يعني يختلف عن مسألة؟
لا هذا بلا شك حكم، يعني من باب إلحاق السكران بالهاجر.
نعم شيخ،
لكن هو فيه ردع له عن السكر.
طيب شيخ، هنا كنت المسألة أنه الكثير من الناس مثلا يطلق الزوجة لكن بدون مثل علم المحكمة، ثم يراجعها ثم يطلقها وكذا وكذا، فبعض المشايخ يقولون أنه لا يثبت الطلاق يعني إلا طلاق المحاكم أو طلاق القاضي مثلا، حتى وان طلقها 10 مرات يعني ولم يشهد على هذا الطلاق، فيقولون أنه الطلاق هنا يشهد القاضي عفوا ليس جماعة المسلمين أو إمام المسلمين.
السلام عليكم. أيوة،
فها هنا الطلاق يعني يقع بدون إشهاد القاضي أم لا؟ قاضي المحاكم عفوا نقصد.
أنا فاهم، إذا أشهد شاهدان عدلان كما قلنا فالطلاق وقع سواء وصل أمره إلى القاضي أو لم يصل، وبخاصة أن القضاء اليوم ليس كما ينبغي من حيث التمسك بالأحكام الشرعية. أما وهذا تكرار لما مضى، إذا طلق ولم يشهد ففعلا هذا الطلاق غير واقعي حتى يرفع إلى القاضي ويوقعه فعلا. لكن تسجيل الطلاق ليس شرطا لوقوع الطلاق غيره.
طيب في مسألة رجل كان عنده مبلغ من المال، هذا المال كان محجوز تقريبا في أحداث الكويت اللي صارت مثل في البنوك، فبقى تقريبا سنة، فهذا المبلغ يعني قبل ما يجي قبل ما يفتحون الحصار عن الكويت في مسألة تجميد الأموال كان يستدين بعض المبالغ ويعطي، فبعد هاي السنة يعني حصل على المال هذا مالته، فهل في هذا المال زكاة أم يعني ما حكم هذا المال؟
طبعا هذا المال إن كان بلغ نصابا وحال عليه الحول ولو حالت عليه أحوال وسنين ولم يخرج الزكاة عن كل هذه السنين، فعليه أن يخرج المال زكاة المال عن هذه السنين كلها، لأنه هذا حق الفقراء المساكين، فإن تأخر عن إخراجها عن كل سنة لسبب أو آخر فذلك لا يسقط الوجوب إخراج الزكاة عن ذاك المال عن كل سنة في سنتها.
ثم هو هنا شنو يعني كان يستدين بعض الأموال واسترجاعها لأن ما يعني ما يملكوا هذا المال، يعني هذا المال كان غاب عليه، فمن إجى هذا المال تقريبا يعني يبقى أقل من النصاب عنده حتى يوفي ديونه اللي عنده.
إذا أقل من النصاب ما عليه زكاة، ولكن الموضوع أنه حينما كان حبيسا هذا المال كان يبلغ النصاب أم لا؟ طيب حينما استقرض حينما استقرض هذا المال يطرح من ذاك المال فهل نقص عن النصاب؟
نعم ينقص عن النصاب.
ينقص عن النصاب حينئذ لا زكاة يوم نقصه، أما إذا كان مضى من قبل سنة أو أكثر والنصاب كامل فلا بد من إخراج الزكاة.
طيب عفوا عندنا مبلغ من المال يعني تقريبا النصاب فلنقل أنه 400 دينار، فهل 400 دينار يعني قبل ما يحول عليها الحول بشهر زادت 100 دينار أخرى، فهل يزكى جميع المال أم
يلحق بالنصاب؟ بمعنى خلينا إحنا نصور صورة أكبر مما صورتها.
نعم.
عنده نصاب، النصاب كما فرضته 400 دينار.
نعم.
في قبيل السنة.
نعم.
قبيل حولان الحول جاءه ألوف مؤلفة.
نعم.
هو عنده 400 دينار. فهو يخرج عن 400 دينار زايد الألوف المؤلفة.
نعم.
الألوف المؤلفة التي جاءته قبيل انتهاء الحول تلحق بالنصاب ويخرج عن مجموع المال الذي لديه.
نعم. يعني جميعا
جميعا
يعني يعتبر كله يسلم.
أي نعم، هذا هو القول الراجح في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه لابد لكل نصاب من قيد ومن حساب.
نعم.
لكن هذا بالنسبة للتجار أمر أشبه بتكليف مع الوطاق.
نعم.
لأنه بعض التجار ربما يتهم في اليوم عدة أنصبة، فبدو يسجل يوم الفلاني ساعة كذا بدأ النصاب كذا وإلى آخره. ولذلك فالآن يقضي قواعد الشريعة من جهة والأنفع للفقراء من جهة ثانية هو القول الذي قلناه آنفا.
بارك الله.
إذا كان ذهب هذا المال قبل الإصابة شيخ،
كيف؟
إذا ذهب هذا المال، إذا واحد عنده غنم قبل الحول بشهر تقريبا باع هذا الغنم
خلاص، لأنه يشترط حوالين الحول دون أن ينقص النصاب.
نعم.
فإذا نقص ارتفعت الزكاة.
وكل عام قبل النصاب في شهر يكون هذا راح.
ايه بس ما يقصد الاحتياج.
نعم.
اذا راح عطف الخاطر كما يقال فلا زكاة، لكن بقصد ان لا يحتال.
نعم.
يعني كما قيل عن بعض الفقهاء انه كان قبيل لانتهاء الحول بيوم يومين يعطي الزكاة لزوجته هبة، وهو عنده يجوز استعادة الهبة، فإذا انتهى الحول أرجع المال إليه وبذلك يتخلص من الزكاة. هذا احتيال، والاحتيال هو من شأن اليهود، فلا يجوز للمسلم أن يقع وأن تشبه اليهود، خاصة فيما كان فيه ظلم للفقراء والمساكين. نعم.
بالنسبة للامرأة إذا كانت تريد أن تسافر مثلا كهجرة بدون محرم للضرورة يجوز لها؟
إذا كان العلماء يقولون الفتوى على قدر النص.
نعم.
ونصك كما أنت نصصت أي قلت للضرورة فالضرورة تبيح الضرورة، لكن على مسؤوليتك.
ماشي.
ربما ما يكون هناك ضرورة فهو كذلك.
شيخ يعني باب الأمنيات. شيخ
ايش الأمنيات؟
سفر المرأة
يعني ضرورة
أن تتحمل
مسؤولية. يعني في سؤالك هل يعني تصورت الموضوع من كل جوانبه فرأيت وقدرت أن تلك المرأة التي أرادت الهجرة وللضرورة كما قلت أيضا لا يوجد لها محرم إطلاقا؟
نعم شيخ أظن هذا.
نعم؟
نعم شيخ.
فالجواب ما سمعت.
جزاك الله
خير.
رجل باع لرجل مثل فد شيء معين فاشترطوا انه يعني المبلغ يؤدى بعد شهر من الزمن. اشترى اغنام، رجل اشترى اغنام من رجل فاشترط انه يدي له المال بعد مرور شهر على البيت، لكن خلال هذا الشهر او بعد هذا الشهر الرجل اللي اشترى الاغنام تضرر، فيعني بده يرجع الاغنام لصاحبها. فها هنا يعني اشترطوا بيناتهم انه الذي يرجع او الذي ينقض العهد عليه مثلا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا.
عليه تعويض معين، فهذا التعويض ها هنا يعني يؤخذ شرعا ام لا؟ يعني ما حكم هذا التعويض؟
التعويض مقابل الارجاع.
نعم، ومع تبرر الحاجة او المادة اللي اشتراها المشتري.
كيف كان الاتفاق بينهما؟
الاتفاق رجل اشترى من رجل اغنام، فقال انه يعني بعد شهر اعطيك المال، فهاي الاغنام اصيبت في مرض خلال هذا الشهر او بعد هذا الشهر، الرجل يعني صعب عليه تدبير المال، مال الاغنام كليتها، فاراد يرجعها.
بينما كنت تتكلم عن الاتفاق.
نعم.
وإذا بك صرت تتحدث عن التاريخ.
نعم.
أي عما وقع. أنت أدني من الاتفاق كيف كان؟
الاتفاق كان أنه يعطي الأغنام تأدية المال يكون بعد شهر.
إذا هنا واضح. بعد
بأثناء هذا الشهر أصيبت الأغنام بالضبط.
الاتفاق انتهى؟
نعم مو سهل الاتفاق، لكن ايش تعويض؟ يعني في الاتفاق كان انه الذي ينقض العهد او ينقض العقد عليه تعويض معين.
هذا الرابون يعني.
نعم. لا مش العربون، تعويض. مثلا اشتريت منك شيء ب5000 دينار، اتفقنا انه دا ينقض هذا العهد، واحد يؤدي الاخر، ينقض يؤدي 100 دينار مثلا، لكن في اثناء هذا الشهر وفي اثناء هذه المدة الاغنام ايضا تسببت بضرر، فهل يصح يعني ارجاع هذا الشيء ام ما يكون الحكم الشرعي فيه؟
لا ادري، لعل الأستاذ ينظر في المسألة. أقول لذلك أقول لعلك تنظر في المسألة وتساعدها فيها.
رجل اشترى من رجل أغنام، فالاتفاق أنه بعد شهر يسدد المبلغ، بأثناء الاتفاق أنه ينقض العهد يعطي تعويض، فمع نقض هذا الرجل للتعويض بأثناء شهر يريد يرجع البضاعة، البضاعة تضررت، يعني الأغنام تسبب بها أمراض.
هذا ما قلته في السابق.
لا يعني أنا أربكت شوي.
نعم. قالوا قبل لأنه عم يكرر أكثر.
أي فأصيبت هذه الأغنام بالضرر، فإيش الحكم الشرعي في هذا الأمر؟ يعني هل يحق للرجل أن يرجع للبائع وإعطاء التعويض أم كيف يعني في
الضرر هو نفسه؟
يعني قدرا مثل ما قلنا.
يعني هل الضرر وقع
في ذمة المشتري؟
نفس ما كما أسأل سؤال، يعني هل الضرر وقع بسبب انخفاض السعر مثلا أو بسبب مرض؟
هو يقول مرض.
مرض.
ما هذا؟ أما إذا كان والله أعلم، يعني أقول إذا كانت يعني المصيبة التي حلت بالأغنام يعني مصيبة سماوية ما لها علاقة بصنع الإنسان في الأرض، فهذا أمر مختلف عن لو كان مثلا عند عرضها للبيع تعرضت للخسارة بسبب عدم أو بسبب رغبة البائع أو صاحب الغنم بالبيع حتى يعجل في بيعها نتيجة خوفه أن لا يستطيع إعلافها أو نحو ذلك من الأمور التي تتعلق بحياة الغنم، ففي فرق. فإذا كانت والله أعلم إذا كانت يعني الأمور سماوية فما يغنيه هذا المبلغ البسيط إن كان بسيطا، هذا يحتاج إلى مبالغ طائلة حتى يعوض هذا. فالحقيقة في مثل هذه الحالة لا أرى التعويض، لأن الأمر يعني وقع إلهيا، يعني هذه من المصيبة السماوية مثل ما يحصل مثلا في مواسم الزراعة أو الثمار أو نحو ذلك. وأما بالنسبة إذا كانت الخسارة بسبب يتعلق بالبيع والشراء أو بحالات عدم استطاعة تسويق الغنم أو خوفه عليها من عدم قدرته على إعلافها، فهذا أمر آخر الحقيقة، فلا أظن أنه في هذه الحالة يأخذ التعويض والله أعلم.
طيب وهنا قدر القدر وقع على مثل المشتري، يعني أصاب القدر المشتري ما أصاب البائع، لأن البائع هنا يعني خلص ذمته من الأمر هذا.
لم تبتد وأراد إرجاعها.
نعم هو يريد إرجاعها الآن من هو المشتري، يعني يريد أن يحمل البائع، فالبائع يعني كيف
ما علي البائع كيف يعني يحمل هذا؟ ليس في ذمته إطلاقا.
يعني خلال الشهر هاي مسألة استرجاع المال يعني
حد. لا ما له علاقة، الله ما في شيء، ما له علاقة.
ستكون
طبعا
خلاص.
أنا أسأل الله ذلك، لكن هو يقول يعني لما الصورة إحدى صورتين، إما أنه لما شاف المرض بدأ فيها فأراد ردها حتى يأخذ التعويض من ذات، أو حتى يكسب بعض الشيء من الغنم، وهذا طبعا لا يكون إلا بالإقالة، فالبائع لا يريد أن يقيله إلا أن إلا إن أقاله أو سامحه ببعض الشيء. عندئذ هذا الذي معذرة يا شيخنا
بالرضا كل شيء يصير. نعم. لكن هو يسأل.
نعم.
هل للبائع أن يقبل رجوع الشاري؟
نعم.
الله أعلم.
في مسألة رضا تكون هذه اتفاق الطرفين، بالتراضي
عن فيما بينهما. الإصالة هو الحديث شيخنا إيش؟
من أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة. هم اتفقا أنه إذا رجع أحدهما نكل أحدهما على الآخر أنه يدفع شيئا معينا، اتفق على هذا
في خلال المدة
في خلال المدة أو قيدوا مدة ولا أطلقوها مدة شهر. فهل يعني إذا اتفق على هذا وجب على كل منهما أن يقبل الرجوع والنكود؟
إذا كان في شرط يعني،
لكن تضرر المادة تضرر.
هو أنا أفهم أقول بالنسبة للضرر شيء آخر يعني، لا ليس له علاقة بال إذا الشرط يعني كائن في مدة معينة. لكن هو الحديث البائعان البيعان بالخيار
ما لم يتفرقا،
ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. لكن هذا الشرط يعني هو في هناك حديث شيخنا أيضا كمان
عند شروطين.
نعم،
ما لم يستحل حراما أو يحرم، ما لم يستحل حراما أو
يحرم حلالا.
حلالا نعم. لكن هو الشيء اللي عم يجعلني أتردد في الموضوع، موضوع وضع الجوائح الجائحة.
لا الجائحة نعم،
هنا في شبه بالجائحة كبير.
هو جائحة هي فعلا، ما هو قال نتيجة مرض،
حينئذ يعود على البائع. إذا ألحقناها بالجائحة ينبغي أن يعود على البائع
في خلال المدة هذه
مطلقا. الجائحة تعلمون جيدا إذا ضمن الشاري ضمانا في شجر معين ثم أخذتها جائحة، يقول الرسول بما يستحل أحدكم مال أخيه، فإذا يجب أن يعيد المال الذي أخذه.
وهذه تقاس عليها؟
هذا الذي يتردد فيه، هل تلحق بالجائحة أم لا؟ تحتاج إلى تفكير.
كما تعلم في هناك يقول يدفع 444 ريال، هذه يسموها الزمازمة أو مطوفين، الله أعلم إيش ما معروفين، يأخذ منهم الحكومة السعودية فرض هذا الشيء. فبعض الأخوة يذهب ويحتال على الحدود ولا يدفع هذا الشيء، يحتال بطريقة ويذهب ما يدفع هذا الشيء ثم يسترجعه هنا في الأردن، يجوز هذا؟
هذه مقابل ماذا؟
اللي أخذوها الزمازمة هذه يأخذ هنا في السفارة 444 ريال.
ما أقول مقابل ماذا؟
مقابل لا شيء.
إذا كان مقابل لا شيء فلا شيء.
هي مقابل لا شيء.
هذا الشيخ يروح الزمازمة، كانت الزمان زمازمة يسقوا الناس ما بيعطوهم الناس، كل واحد يعطيه، فانقرضت هذه صار سووا نظم الآن
صار فيه زمازمة ومطورة وافة وزمزمة.
عليكم السلام ورحمة الله.
تعويض
السمعة بس البلد في سقي ماء،
ما في سقي ماء، فيعطوهم تعويض لأنه ما فيهم عمل.
هذا الشيء مسؤول الاستراتيجية النظام عندهم، إنه هذه الطوافة ما يسمى بنظام الطوافة عندهم.
طوافة.
هذه الطوافة ورثها الأبناء عن الآباء والآباء الأجداد. وهكذا ظلت في أعقابهم، فهي شيء موروث يعني. هذا لذلك لما بصير فيه له أكثر من ابن وبنت بتوزعوا هذه التركة، فبصير البنت أيضا مطوفة تأخذ حصتها من الطوافة كما يأخذ الولد.
أي
نعم. ولذلك هذا ما يؤخذ هذا شيء تعارف يعني نظام وضعته الدولة لهؤلاء الناس. مثلا الوزارة هناك أو الحكومة تقسم الحجاج بين المطوفين، هذا بيطلع له 1000، هذا 2000 حسب قدرته. فالحكومة لما تجبي هذا المال من الحجاج تودعه فيه عندها في البنوك، بعدين هي اللي تقوم بتوزيع هذه الأموال كل حسب حصته أو نصيبه، فيأخذ كل واحد نصيبه. الحجاج التي أخذت بغير وجه إلا أنها شيء تعارف الناس تعارفوا عليه وأصبح حقا مكتسبا ولو لم يؤدي المطوف حقا من الحقوق لهذا الحاج أبدا. والحقيقة الآن ما في هناك خدمة غاية ما في الأمر.
نعم حتى النساء كما تفضلتم يأخذون من هذا.
نعم حتى النساء يأخذونها. ولذلك اللي صاير أنه هذا الآن المطوف كان في الزمان الماضي يقوم باستضافة الحاج ورعايته وإنزاله في بيته ودلالته وسعم المشي معه في المناسك
خدمة يعني
تماما، فكان يأخذها حلالا صرفا. أما الآن فلا يأخذ منها شيئا حلالا. كذلك الزمان نفس الشيء.
أي هذول اللي بينضحوا ماء زمزم وبينقلوا شو اسمه الأواعي هذه
جلنات
مو موظفين لدى الدولة؟
لا
نعم شركة خاصة يعني أقضي يأخذون
يأخذون أجرة.
فإذا القضية هذه تؤخذ من باب أكل أموال الناس بالباطل دون مقابل. فإذا كان كذلك فهو لمحل الدورة واللفتة.
ما حكم العمل في دائره الجمال؟
يقولوا في سوريا ابعد عن الشر والنيله، ابعد عن الشر ما استطعت، لان الرسول يقول من حام حول الحما يوشك ان يقع فيه.
الشيخ بالنسبه للحج في الان يعني طريقة الذبح وأسلوب الذبح في السعودية غير متيسر، يعني فهم بياخذوا منك ثمن الذبيحة وهم بتوكلوا بالذبح على ذمتهم. وطبعا الحج السني وهو التمتع يجب عليك الهدي، فعندها تثق يعني تعطيهم هذه ثمن هذه الذبيحة
والله أنا فلا والله.
وأما الحكم
أما الشعب فدود الخل منه فيه. الناس أكثر الناس هيك بدهم، بينما السنة أن تذبح نفسك إن لم تستطع توكل غيرك تشرف عليها تأخذ منها تأكل منها توزع منها إلى آخره، كل هذه تذهب هباء منثورا بهذا التوكيل على أنه يرد ما أشرت إليه هني وذمتهم. وين يذمهم اليوم؟
يعني كحكم شرعي إذا ما استطعنا أنه نشتري مثلا ذبيحة هناك ونذبحها.
لا ألا صار شيء ثاني. الآن وضعت قيدا إذا ما استطعنا. ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
يعني ندفعها ندفع
قيمتها
ونتوكل على الله.
الذبح
في الجيش الذبح صراحة ما طعنا يعني
في مجال ما نقول بذكر المصدر طبعا الشيء
مع السوق تتبع مصدر إن شاء الله.
يا أخي الوكاد وفيها أمور فوضوية كثيرة جدا فيها لأنه بجوز أنت تدفع ثمن أضحية أقل مما يعطى لك والعكس بالعكس بالنسبة لغيرك.
وبعدين ذات التحرش فيها أيضا استحسان الذبائح
هذا هو وملاحظة شروط فيها. المسألة لا تصير وظيفة تفسد على شوف الإمام صار موظف رسمي ما بيأدي وظيفته، المؤذن ما بيأدي وظيفته، خادم المسجد ما بيأدي وظيفته، لأن الهم هو المال. أما الشيء اللي بينجح فيه الإنسان وإذا كان خالصا لوجه الله. صار الوقت
يعني
أنتم الوقت عنكم تلاحظونه
ست دقائق
بالنسبة للأذان. لاحظتم الغروب ولا
غير؟ الغروب على الساعة
الأذان إلا خمسة
يعني الآن صار الوقت عندكم.
شيخ بالنسبة للمولد النبوي شيخ يعني احنا بالعراق يقولون نسوي مولد شيخ مو كمولد بس على مود يعني اكو مثل المجال على مود يسوون محاضرات ولقاءات مثل العذر على مود هالشي، فهل جائز والطعام اللي يسووه على هالشي اكل حلال او لا؟
مهما طوروا المولد في العراق او في عمان او في سوريا فهو من محدثات الأمور، لكن بلا شك كما قيل حنانيك بعض الشر آية من بعض، إلا أنه تحديد وقت معين وتسميته احتفال بالمولد النبوي هذا بلا شك من محدثات الأمور، وقد تزداد المخالفة فيما يجري في هذا الاحتفال، فإن كان مثلا يقع فيه مخالفات شرعية أخرى فتزداد المخالفة، أما إذا مثلا ألقيت محاضرات وفي هذه المحاضرات وجه الحاضرون إلى معرفة شيء من أخلاق الرسول ومن دعوته ومن سنته فهذا بلا شك أهم بكثير وخير بكثير من قراءة قصة المولد على وجرها وبجرها، لكن مع ذلك لا يجوز تخصيص شهر معين أو يوم معين للاحتفال بالمولد ولو كان هذا الاحتفال ليس فيه مخالف للشريعة.
بعد المولد تقريبا بأسبوع أسبوعين يسووا على الاحتفال ويسوون أكل شيخ، فالطعام هذا مو يكون طعام
كل شيء يضاف في هذا الشهر فهو من محدثات الأمور. غطوة بالنسبة لطلاب العلم، النص المطلق شرعا ينبغي إجراء على إطلاقه ولا يجوز تقييده بقيد من غير القيد الشرعي، كذلك النص المقيد شرعا لا يجوز فك القيد عنه، لأن كل من هذا وذاك هو تشريع من عندنا. إذا كان هناك نص مطلق فنأتي نحن نقيده إما بزمن أو بكيفية أو بنحو ذلك، هذا تشريع وهذا شيء مستنكر كما تعلمون. أم له شركاء شرعوا له من الدين ولم يأذن بالله، كذلك إذا جاء أمر مقيد بوقت أو بزمن فلا يجوز لنا أن نفك القيد ونطلق الأمر يصير تشريع معاكس للشرع، وكل ذلك لا يجوز.
تفسير قوله تعالى يوم يكشف عن ساق، فالمفسرين دائما يذكرون حديث البخاري اللي يبين الآية الكريمة يكشف ربنا عن ساقه أو كما جاء في الحديث، لكن يعني في نفس الوقت يعني يرد في الحديث بتفسيرات قول ابن عباس وعكرمة ومجاهد أنه يعني الكشف عن الساق هنا اليوم الكرب أو دفع الكربة أو الشدة، يعني كما جاء في تفسير لغة العرب. وهنا كيف التوافق يكون في مسألة يعني إمرار نصوص الصفات على ظاهرها؟ يعني لا سيما أن كثير من الناس تحتج بهذا يعني بهذه الآية وعن تفسير قول ابن عباس لهذه الآية بالرد على أهل السنة في مسائل كثيرة جدا.
بارك الله فيك، يجب على كل طالب علم أن يكون منطلقه في الفهم وفي الفقه قائما على القواعد العلمية الأصولية، سواء ما كان منها متعلقا بأصول الحديث أو أصول الفقه. ليس من العلم عند أحد من أهل العلم أن يعارض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم بقول غيره ممن ليس معصوما، ثم بالتالي ليس من العلم محاولة التوفيق بين الحديث المرفوع والقول الموقوف، ليس هناك حاجة لإعمال الفكر في سبيل التوفيق، بين الحديث المرفوع والحديث الموقوف. فقول ابن عباس إن صح لا ينبغي أن يعارض قول الرسول عليه السلام، فتنتهي المشكلة. لماذا تفكرون أن تعالجوا قضية ليست هي في ذات نفسها مشكلة، تريدون أن توفقوا بين قوله عليه السلام وقول ابن عباس؟ هذا ما ينبغي. إذا قالت حذاني فصدقوها فإن القول ما قالت حذاني، فإذا قال رسول قولا فما ينبغي أن يلتفت إلى غيره. ليست مشكلة أهل السنة وأهل البدعة، ومن هؤلاء هم متعصبو المذاهب. ما هي المشكلة بيننا وبينهم؟ نحن نقول قال الله قال رسول الله، هم يقولون قال الإمام. هذه مشكلة؟ هذه ليست مشكلة عندنا، أما عندهم وهم الذين يقدمون قول الإمام على قول سيد الرسل فضلا عن الأئمة، هي مشكلة عندهم. أما عندنا فلا إشكال في ذلك أبدا. لعلك حصلت الجواب.
بارك الله. لكن يعني يحتجون، بعضهم يحتج يقول إنه يعني ماذا بين السنة والجماعة بالنصوص الشرعية يكون من أقوال العلماء على فهم العلماء له. فبعضهم يقول إنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه والعلماء يعني من التابعين كعثيم وجاهد، يقول يعني نأخذ فهم الآية على فهمهم.
المسألة لما يكون مسألة فهم فالكلام صحيح، لكن لما يكون مسألة نص لا يقبل فهما آخر ولا يقبل خلافا، فحينئذ المسألة كما قلنا آنفا يوم يكشف عن ساق، أي عن ساقه تبارك وتعالى. إيش علاقة بالفهم هذه؟ أما حينما تكون المسألة تحتمل وجهين من حيث الأسلوب العربي، لا شك أن المرجع في ذلك إلى العلماء.
طيب شيخ هنا عفوا في مسألة المؤولة، يعني متى يكفر الرجل؟
مسألة إيش؟
المؤولة الذين يؤولون.
نعم.
متى يكفر الشخص ومتى يكفر ومتى يعني يكفر كفر؟
لا يكفر المسلم ما دام لم يظهر منه المعاندة للنصوص. لم يظهر منه المعاندة للنصوص. وإنما عند وجه نظر هو مخطئ عندنا بلا شك، لكنه لم يتبين لنا أنه تبين له الحق ثم جحده، كما هو طبيعة الكفار الذين كفروا بالقرآن الكريم وأخبرنا رب العالمين عنه بقوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. الذي يستيقن الحق ثم يحيد عنه هو الكافر، أما الذي لم يتبين لنا أنه تبين له الحق فنحن نضلله ونبين أنه ضل سواء السبيل، لكن ما نكفره ولا نخرجه عن دائرة الإسلام.
في مسألة المسجد، بعض المساجد يعني يضاف لها قبور مثل في الحديقة أو في غرفة خاصة، فحكم
الصلاة
في هذا المسجد يعني
تكون
مثل التحريم
أم
على
الإبطال
على ماذا؟
أولا الغرفة المضافة إلى المسجد، إما أن يكون باب هذه الغرفة إلى المسجد فهي من المسجد، فلا فرق حينئذ أن يكون القبر مستورا بالغرفة أو مكشوفا بدون غرفة، ما دام المدخل إلى القبر من المسجد. أما إذا كانت الغرفة المدخل إليها، الغرفة التي فيها القبر المدخل إليها من خارج المسجد من الطريق مثلا، هذا لا يعتبر ملحقا بالمسجد.
يعني الأرض الوقفية بالنسبة للمسجد تعتبر من الباب الخارجي أم من الباب الداخلي؟ يعني المصلى الباحة نقول أنه مثل القبر يعني غرفة الإمام تكون منعزلة عن المسجد، معلوم تخرج من المصلى ثم تذهب إلى غرفة، فهذه الغرفة يعني تعتبر من المسجد أم من خارج المسجد؟ الأول والأخير بالنسبة للمسجد.
هذا فهمت منك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأنت الآن ذكرت الإمام.
غرفة الإمام تكون من المسجد يعني.
أنت الآن ذكرت الإمام وذكرت غرفة الإمام، هل هذا له علاقة بسؤالك السابق؟ في سؤالك السابق لم تذكر الإمام ولا ذكرت غرفة الإمام، كل ما في الأمر ذكرت أن القبر في غرفة، وأنا أعطيتك اليوم
الغرفة تكون داخل باحة المسجد.
يا أخي بارك الله فيك، حسن السؤال نصف العلم.
نعم.
الغرفة التي فيها القبر.
نعم.
قلنا إن كان باب الغرفة إلى المسجد والدخول إلى الغرفة من المسجد فهذه الغرفة وبما فيها من القبر ملحقة بالمسجد.
نعم فهمت.
وإن كان الباب إلى الطريق فهي ليست ملحقة بالمسجد. الآن شو اللي جد معك لما ذكرت الإمام وذكرت الباحة؟
الأرض الوقفية، يعني مسألة الأرض الوقفية للمسجد إيش اللي يعني شو اللي يتبعها؟ يعني تابع الوقف المسجد حتى يعتبر من المسجد، من السور الخارجي أم من يعني أين الأشياء التي يعني فقط تتصل بالمصلى؟
هذا ليس له علاقة بسؤالك السابق.
له، أنا سألت على هذا المنوال.
يا أخي الدخول إلى هذه الغرفة من المسجد أم من خارج المسجد؟
أنا باعتقادي أنه المسجد يشمل السور الخارجي كليته، يعني ما كان داخل هذا الشيء مسجد.
ولو كان الباب من خارج الغرفة؟
نعم.
هو مفصول، الغرفة مفصولة عن المسجد إذا كان بابها إلى الشارع إلى الطريق.
نعم.
فهي مفصولة حد إنها موقوفة كالمسجد.
نعم.
لكن هي مفصولة عن المسجد إذا كان باب الغرفة إلى الطريق.
نعم.
هذه هي أرض المسجد كلها.
نعم.
ولنفترض أن المسجد قسمان.
نعم.
قسم مضلل الذي يسمونه الحرام.
نعم.
والقسم الثاني مكشوف.
نعم.
الذي يسمونه ساحة المسجد.
نعم.
فسواء كانت الغرفة هناك.
نعم.
وين؟ في المضلل.
المضلل. نعم.
المثقف.
نعم.
أو كانت في هذه الزاوية.
نعم.
المكشوفة.
نعم.
فإما أن يدخل إلى الغرفة من ساحة المسجد أو من حرم المسجد أو يدخل من الشارع.
من الشارع. نعم.
إذا كان الدخول إلى غرفة من الشارع
وهي مفصولة،
هي غرفة.
نعم.
غرفة الدخول إلى هذه الغرفة من الشارع فليس لهذه الغرفة علاقة بالمسجد.
نعم.
وإن كان الدخول إليها من المسجد فهو من المسجد ولا يجوز الصلاة في هذا المسجد سواء كان في المقدمة أو في المؤخرة. مع ذلك فلهذا البحث تفصيل آخر لعلنا يتيسر لنا في مناسبة أخرى إن شاء الله.
يعني حتى لو كانت الغرفة خارج حدود المسجد لكن باب من جوات المسجد فحكم حكم المسجد.
هنا.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير وسلمك الله. أهلا مرحبا. لعلنا نستفيد شيئا من عندك.
والله في عندي سؤال لو أمكن، يعني في أمريكا مطروح وفيه نقاش في خلع الزوجة، يعني خلع الزوجة للزوج، هل يشترط فيها في الخلع موافقة الزوج إذنه أم لا يشترط؟
هل يشترط موافقة من
الزوج؟
الزوج؟
نعم.
لا بد من ذلك إلا في دراسة خاصة من قاضي شرعي إذا تبين له بأن الزوج لا يستحق أن تعيش مع هذه المرأة لسوء خلقه فهو يفرق بينه وبينها رغم أنفه. أما إذا كان ليس هناك شيء من هذه الأمور المسوغة للتفريق بين الزوجين رغم أنف الزوج فلا يكون المخالعة إلا بموافقته.
والدليل؟
الدليل أن المخالعة هو من باب المفاعلة تكون بموافقة الزوجين اثنين، فإذا تفرد به أحدهما لم يجوز إلا إذا كان المتفرد هو الذي قال عليه السلام الطلاق بيد من أخذ بالساق.
نعم.
أنت تعلم أن المرأة ليس في يدها تطليق الرجل، وإنما هو الذي يطلق، لكن المخالعة إذا لم يكن هناك ظلم وبغي واعتداء من الزوج على الزوجة فلا يستطيع أحد أن يفرض عليه المخالعة.
الله فيك
شيخ. ممكن في الآية فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم.
يعني افتدى بيد المرأة، لكن عليهما كانوا لابد من موافقة اثنين. يعني
فيما افتدت به، لكن هل معنى هذا أنه يفرض على أحد الفريقين؟
لا، رضا الاثنين. يعني قصدي هذا الأدلة على أنه يشترط رضا.
هذا معنى المخالعة يا أخي، هي الفدية هي المخالعة.
أيوة.
وهذا الذي قلته أنه ينبغي أن يكون بتراضي الزوجين إلا في حال وصفتها آلفا. نعم، قلت ماذا أخيرا؟
دليل يعني لهذا القول أنه لابد من رضا يعني الاثنين.
نعم.
قال رب العالمين فلا جناح عليهما فيما افتدت به.
نعم.
عليهما الزوج
والزوجة
يعني اثنين.
نعم.
الزواج السر يصح شرعا ولا ما يصح؟ لو إنسان تزوج امرأة في سر وما أعلنها للناس.
أصلا ما فهمت إيشه.
لو إنسان تزوج امرأة في سر ما أعلنها للناس. هذا يصح الزواج ولا لا يصح؟
هذا ايش؟
يصح الزواج؟
الزواج يصح؟ آه.
يعني هل من شروط الزواج؟
بارك الله فيك. شروط الزواج تنقسم الى قسمين، شرط صحة وشرط كمال. شرط الصحة معروفة في مثل قولي عليه السلام عليكم السلام ورحمة الله، ليه عدل. فإذا تزوج رجل ما امرأة ما بموافقة ولي الأمر وبشاهدي عدول مسلمين طبعا، فهذا نكاح صحيح ولو ما أعلن، لكن إعلان شرط كمال. واضح؟ أظن يتم بذلك الجواب إن شاء الله.
وإيش الدليل على أن الإعلان شرط كمال؟
عدم وجود دليل على أنه شرط صحة.